There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
أنا قاعدة أسمع مثل صدى صوت كأن عرفت الجرس هذا اللي كان يستخدم في التأملات. دينغ دينغ. الأشياء اللي بالخلفية إذا أنت أنكرت وجودها ما راح تختفي. هي دعوة.
هل يعتبر نوع من التأمل هذا؟
جرب.
3 2 1. أوكي. والحين نبدأ التسجيل.
تمام. خلينا نبدأ بأول سؤال. مين عبد الرحمن ومين شاهد؟ بس نبدأ فيك.
أنا عبد الرحمن العمران. مدري بس دائما أتوقع كلنا يعرف أن التعريف بالنفس دائما صعب. بس بحاول قدر الإمكان. مبرمج فول تايم. يعني متوظف مبرمج وعندي كذا هوايات شخصية على جنب. جالي مادة، يعني جالي اهتمام في الصحة النفسية وفي كيف أنك أنت تحافظ على يعني صحتك نفسيا وكيف أنك تشتغل على نفسك، ومن هذا الشيء تقاطعنا أنا ويا شاهد، أنا وياك وبس.
أوكي. مين شاهد؟ طبعا يمكن في الموسم الأول ذكرت اهتمامي بموضوع الإنسان والروح والمشاعر، وكذلك يعني هذه من الأمور اللي أنا درستها وعملت فيها. فيمكن غير إنتاج البودكاست يمكن بعض المستمعين ما يعرفون أنه أنا تقريبا يعني يمكن في آخر 4 سنين درست في بعض المجالات، منها اللايف كوتشنج أو التدريب أو الإرشاد الحياتي عامة. وكذلك في 2019 كنت في برنامج اسمه سايكودراما، السايكو من سايكولوجي أو هو علم النفس، والدراما اللي هو الدراما أو ما يتعلق بالمسرح. وأنا مهتمة بالصحة النفسية من فترة طويلة، وأحب وأهتم، يعني أظن رسالتي تتعلق بشكل كبير بإثراء المحتوى العربي خاصة في المجال هذا، يعني من بين المجالات.
طيب، السؤال مهم يطرح نفسه اللي هو ليش أنا هنا؟ يعني أتوقع أنه بيجي للمستمعين إنه وش أوكي السكون عن يغطي جوانب الصحة النفسية، بس وين أنا أدخل في الصورة؟ يعني أنا وش علاقتي كمبرمج في كل هذا؟ يعني
يمكن أنا ودي أرجع السؤال لك أنت. خاصة يمكن سكون الموسم الأول كان عن التأمل، وهذا من الأمور اللي بنتكلم فيها إن شاء الله في الموسم الثاني، أنه ليش كان في مواضيع معينة ومفاهيم معينة تطرقنا لها في الموسم الأول. لكن من وجهة نظرك أنت، وش الدور اللي تحس تلعبه، أو وش الجزء اللي أوكي. يهمك فينا؟
ممكن يعني أني أنا هو بدأ الأمر أني يعني أنا أصلاً كنت وما زلت مشكك في أشياء كثير، في جوانب يعني تطوير الذات والصحة النفسية، مع أنها نعرف شيء مختلفة، بس يعني في أشياء كثير في الوعي وفي الطاقة ومدري شلون، هذه الأشياء كثير أشياء يعني أنا منفتح لها، بس أيضا في صوت مشكك. تأمل الموسم الأول كان يعني غاص شوي في المديتيشن والتأمل وكيف تمارس التأمل، وعطاني تجربة حلوة، ومع ذلك أول شيء استفدت منها فائدة عظيمة، بس مع ذلك يعني كان في نوع من عدم اقتناع في بعض الجزئيات. فكنت أنا أناقشك يا شاهد عن هذه النقطة، وكلنا نتفقنا أن إحنا نعيش في بيئة ما تلقي اهتمام كبير للجوانب النفسية. إحنا ما نصدق الشيء إلا إذا شفناه بعيوننا، إذا شفنا مرض جسدي سهل أن نعترف وجوده، بس أصعب شيء هو مرض العقل، يعني الاهتمام بمشاكل العقل، لأننا أشياء مهب ملموسة. ومع نقاشنا هنا حسينا أن يعني، أو يمكن أنت كان عندك رؤية أن أنا لو أجي للبودكاست أبعطي منظور حلو مرة، لأن كيف أن في وحدة تؤمن وتبحر في هذه الأشياء، وفي أنا اللي أشكك وأطرح الأسئلة وأحاول أني أفهمها من منظوري البسيط، يعني من منظور واحد ما له علاقة كبيرة في هذه الأشياء. فمن هنا جت فكرة أني أنا أدخل في الموسم الثاني كمستمع وكطارح أسئلة بالدرجة الأولى، وكمحاور أنه يعني نتعمق أنا وياك، يعني أنه ممكن نفكك أشياء أعمق بكثير ونفككها، بحيث أننا ما زلنا نحاول نقنع أي شخص يعني يحاول يفكر بحيادية ومنطقية. أنا شخصياً أحس أنه يعني المجال له مسار، يعني المجال له درجات كثيرة أنا مؤمن فيها، بس في درجات، في بعض الدرجات العميقة عندي تحفظات وعندي يعني أسئلة، ويمكن بكل بساطة عدم اقتناع لو أكون صادق معك. فهنا يمكن تجي قلنا ديناميكية الموسم الثاني أنه بتكون تجاذب بيني وبينك، ونحاول نلتقي في المنتصف ممكن. فهذا اللي أنا أعتقد دخلت في الموسم الثاني، وش رأيك؟
أتفق تماما، وأظن يعني من الأشياء اللي الواحد دايما يفكر فيها قد إيش لما هو يكون متعمق ويغوص بأمر معين أو مجال معين. فدايما يقول لك إنه يعني الناس لما تكون خارج الدائرة تعطيك فعلا قيمة مضافة للأشياء أنت لحالك ما راح تقدر تشوفها أو تستوعبها أو تفهمها. فكأنه هنا يصير في تكامل بيني وبينك للتجارب الأشخاص اللي مو في المجال هذا، أو مو متعمقين أو مشككين أو عندهم تساؤلات معينة، وهذا يعطي التوازن أظن. وكذلك الالتقاء زي ما ذكرت في هذه النقطة اللي بالوسط.
طيب سؤال مهم، يعني دائما إذا سولفت مع أخوياي أحس يعني، وهذا دائما الرد، يعني الرد اللي دائما يجيني إنه الاهتمام في الصحة النفسية بيجيب الوسوسة. فأنا إذا تكلمت عن مشاعري وتكلمت عن اللي أحس بالحين وتكلمت عن إني أنا حزين ولا مدري شلون، هذا الشيء بيخليني حزين، بيخليني أفكر، وإذا فكرت بيجيب علي، بيفتح يعني في مصطلح باللغة الإنجليزية البندورا بوكس، يعني بيفتح علي أشياء ما أبغى أفتحها، فليش أهتم في شيء بيجيب لي مشاكل أو وسوسة؟
فعلا مفهوم شائع أنه يعني ليش أصلا يعني أدخل في مجال كأنه بعلق فيه للأبد يعني. وهذا مفهوم مرة شائع أنه الشعور هذا ما رح يخلص، أنه كأنه لو تكلمت عن حزن مثلا بتعلق فيه للأبد وما رح تطلع منه، كأنه ما رح ينتهي. وهذا أصلا لو الواحد يفهم طبيعة الأشياء هذه يعرف أنها غير صحيحة، أنه مثلا طبيعة الشعور طبيعة متغيرة، يعني مثل الأمواج، زي لما نسمع المثل وهذا سيمضي يعني كذلك. لكن هو يرتبط كذلك بمفهوم أنه الأشياء اللي بالخلفية إذا أنت أنكرت وجودها ما رح تختفي، ما رح تروح، يصير يلاحقك زي الظل. صح أنت ما قاعد تعترف فيه، صح أنت ما قاعد تقول والله هذه مشكلة أنا عندي بواجهها، لكن أثرها حتى لو كان غير مباشر بيتواجد، بيكون شيء كأنه طنين في الخلفية، كأنه الألم اللي ما يكون حاد لكن يكون ثابت وموجود تحس فيه. يعني للأسف وهذا شيء شائع، الناس ما تخضع أو تروح للمساعدة عموما إلا لما توصل للقاع، يعني وصلت المرحلة اللي خلاص أنه مو قادرين ينتشلون نفسهم. فهنا اللي ممكن يتواصلون مع سواء معالجين نفسيين أو أخصائيين أو مرشدين أو كوتشنج أو أي كان يعني. وقليل ممكن اللي يتتبع الأثر.
هذا الجواب جدا يعني أحس أنه شخص رحلتي أنا مع الموضوع. يعني أنا في البداية ما كنت معترف، وعلى أنا كنت يعني حتى أقول أنها وسوسة، فأحاول يعني أني أضغط هالمشاعر وأسكرها، أسكر لا أفكر فيها، لا أغير تفكيري. وبعدين واستمر الضغط لين وصلت مرحلة على قولتك تقريبا أسميها القاع. يوم وصلت القاع أنا قمت أفكر مع نفسي، قلت أنا كمبرمج كمبيوتر إذا جتني مشكلة ما أقدر أحلها دائما ألجأ لغيري، أروح لما المختصين، أروح لما اللي أنا أعرفهم أحسن مني في مجالي وأسألهم، أو يعني أقرأ أكثر عن المشكلة في الإنترنت وأصلحها. يعني لو أني أنا بعتمد على معلوماتي الحالية في علم البرمجة مثلا ما راح أقدر أحل ولا مشكلة تواجهني في الكمبيوتر. فيوم فكرت بهذه الطريقة قلت أوكي، إذا أنا معلوماتي محدودة وفهمي محدود، لازم أني أوسع مداركي وأنفتح لي مجال ما أفهم فيه، وأعترف أني أنا ما أدري وش السالفة. فيوم اعترفت وبديت أقرأ وبديت أفهم، ما أدعي أني حليت مشاكلي بشكل سحري، بس أنه عرفت أني أنا أقدر أخذ أدوات، هذه الأدوات بتساعدني شخصيا في حل مشاكلي. وفعلا حياتي كثير تحسنت يوم تعلمت هذه الأدوات، واحدة منها التأمل وممارسة التأمل اللي هو المديتيشن، واحدة منها أني أنا عارف أنه أوكي إذا شفت أنا شيء ضايقني أفهم وش أنا اللي خلاني يضايقني فيها، مو بني أضغط المشاعر وأسكر عليها. إذا قدرت أفهم من وين جاي هذا الشعور، أو من وين جاي هذه يعني الزعل أو الحزن، أقدر أعرف أني أتفاداه أو أني أتعلم منه، بحيث أني يعني أحسن في المستقبل من عدم تكرار هذه المشكلة. يعني هذه شيء بسيط من الأشياء اللي أنا مجرد أني أنا انفتحت عليها وأني أنا تعلمتها واعترفت بقصوري ساعدت كثير في أنها تحسن حالتي. وأنا أحس أنه لو خذت المرحلة اللي أنا كنت منغلق فيها مقارنة بالمرحلة اللي أنا الآن منفتح للصحة النفسية، أنا الآن إنسان أفضل بكثير من الإنسان اللي كان قبل، خصوصا في التعامل مع مشاكلي. فهو هذا يعني فعلا جوابك كان يشخص رحلتي أنا في الموضوع.
الرحلة هذه هي رحلة شخصية جدا، وحتى لما تشوف عالميا الطرق في العلاج النفسي مختلفة كثير، وفي أساليب ونماذج مختلفة جدا. منها النموذج اللي أنا يعني درست فيه، اللي هو كان يستخدم المسرح يعني، ويستخدم الأمور هذه اللي ممكن الفن يدخل فيها. وكذلك يعني في هذه الطرق والوسائل اللي ممكن الشخص فعلا يستخدمها كأداة ومصدر ويشوفها داعمة له فعلا، لأي مستمع أنه يشوف هذا المفاهيم ممكن يغير نظرته، ممكن بس أنه لو يعني أقلها أنه يبدأ يفكر بشيء كان رافضه تماما، يبدأ يعني شوي أنه يتساءل فيه، هذا كذلك يعني شيء رائع يصير.
صح، في شيء كنت أفكر فيه يعني كده على الجنب، اللي هو هل تعتقدين أنه العالم قاعد يتغير بشكل يعني شلون أقولها، يعني المشاكل اللي موجودة الآن ما هي بنفس المشاكل اللي كانت موجودة قبل 20 سنة إلى حد ما؟ بمعنى أنه يعني دخول الجوالات الذكية، دخول كمية المحتوى اللي نستهلكها كل يوم، سهولة الحياة في بعض الأشياء مثل الأكل، يعني صار الأكل يوصلنا بشكل أسهل، صار في تنوع، في أشياء كثير دخلت آخر يمكن 20 سنة خلقت مشاكل جديدة. قد تكون يعني إن هذه المشاكل إلى الآن يعني ما
نعرف حتى أثرها.
يس أو نعم، يعني واحدة منها مثلا الانتباه قل بكثير، هذه حتى نلاحظها حنا كمبرمجين
طبعا.
نلاحظ أن جلوس المستخدم على صفحة واحدة في الانترنت قاعد يقل بشكل مرعب. يعني الآن يعني الوقت اللي قاعد يقضيه المستخدم وهو يقرأ وهو يناظر أقل بكثير. إذا أنت بتسوي فيديو 10 دقائق لازم تنزله للدقيقتين ولا بيطلع المستخدم. إذا أنت قاعد تكتب مقالة لازم مقالة تصير مرة to the point، يعني مرة مباشرة وتعطي فائدة على طول. لأن المستخدم انتباهه أقل كثير. هذا في مجالي، وأنا أتوقع أنه أكيد أنه يمتد على المجال. فإذا قل الانتباه في أشياء كثير، الانتباه واحدة من الأمور. فيعني هذه العصر الحديث أحس أنه يتطلب تفكير خارج الصندوق أكثر. وش رأيك؟
أتفق تماما. يعني يمكن الأشياء المثيرة للاهتمام أن الدماغ قاعد يتأثر كأنه في حالة إدمان، لأن الحين يسمونها الجراتيفيكيشن، اللي هو أن الشيء قاعد يجي بشكل سريع جدا وبدون أي صراعات، وأنه صرنا حتى ما نتحمل. يعني أن الواحد حتى لو خاصة الناس اللي كانت تقرأ من قبل وبعدين لاحظت مع السمارت فونز والأجهزة الذكية وكل هذه الأشياء، أنا شخصيا تأثر عندي. حتى يعني أول كنت ممكن يعني أقرب مثلا 20 صفحة بمعدل وقت أقل من اللي أقرأ الحين.
صح.
والحين أحس أنه أحتاج أقرأ نفس الفقرة أكثر من مرة، حين أحس أني أسرح أكثر. وحتى أمس شفت أو سمعت بالأصح بودكاست، الشخص اللي كان مسؤول عن خاصية السكرولينج، شفت لما
كنت بتكلم عنها أي كمل إيه؟
هذه ترى يعني كونت آثار نفسية مهولة، لأنه أنت ما تنتبه على نفسك.
صح.
لأنه ما في نهاية، أنه الصفحات كنا أول يعني نركز في تغييرها، وأنه كان يعني له مجهود بسيط جدا لكنه يسبب نوع من الانتباه. هذا انشال بالتالي أثر على يعني قدرتنا على التركيز، وهنا نلهى وننسى.
دائما يدفوننا، يعني هذا مجال من المجالات اللي مرة يعني منطلقة بقوة في عالم صناعة التطبيقات، اللي هو وهذه أنا أسويها في تطبيقاتي، وكل أي مبرمج تطبيقات حتحصلينه يعني مفكر في هذه النقطة، اللي هو كيف أننا نخليك تدمن على تطبيقنا. وش معناه؟ معناها أنه تصنع عادة للمستخدم معروفة عندك، في مفهوم إذا أنت بتسوي تطبيق لازم تفكر كيف أخلي استخدام هذا التطبيق عادة يومية للمستخدم. تويتر وش يسوي مثلا؟ تويتر إذا سويتي على التايم لاين تحديث، سحبتي على فوق وجاب تغريدات جديدة، يطلع صوت فقاعة اللي بطب كذا. هذه الصوت الفقاعة إذا سمعتيه يجي إحساس حلو إنه أوه الحين فيه محتوى جديد. فكل مرة تسمعين الفقاعة على طول يعطيك كذا، أنت قلتيها تسمى gratifications، اللي هي يعطيك شعور يعني الدفعة معنوية قوية. واحدة من الأشياء مثلا إن اليوتيوب يحاول إنه أول ما يخلص الفيديو يا ينقلك للفيديو اللي عقبه، يا يعطيك pop up للفيديوهات الثانية. حتى في يعني الشغل الشخصي دائما يعني يقولون وشلون نخلي المستخدم يرجع ثانية. فقبل ما تطلع من التطبيق نحاول أن نعطيك شيء يرجعك لنا مرة ثانية. يعني في طرق كثير، منها أننا نستخدم الإشعارات ونحاول أن نحسن، نشوف متى أحسن وقت نرسل لك إشعار، أو أننا يعني نشوف سلوكياتك اللي قبل وبناء عليها نعطيك زي الطعم، يعني نعطيك رسالة. يعني مثلا إذا أنت تطلب من تطبيق أكل ولاحظ أنك تطلب روستد كل ويكند، الويكند اللي عقبه حنرسل لك نقول أو شهد ودك ببروستد، وما راح نرسلها إلا الساعة 7 مساء مثلا، في الوقت اللي عادة أنت تطلب فيه، فنعطيك طعم ونبيك ترجع. وبكل بساطة يعني هذا يعني في صار يعني اهتمام كبير في أننا ناخذ جزء من يومك، ناخذ جزء من اهتمامك أكثر. يعني نحاول أننا ماكسمايز، نحاول أننا نرفع قدر الإمكان فرصة أننا ناخذ انتباهك أو ناخذ يعني جزء من وقتك اليومي. هذا أنا كصانع تطبيق، فما بالك بالآيفون ككل كنظام، بالنتفليكس يعني صار خلاص هو هذا حرب على انتباهك. كل الشركات تحارب تبي تأخذ هذا الانتباه، ونشوفها يعني في التيك توك، نشوف في الانستغرام طرق مميزة في التفكير. غير يعني هذا الانتباه غير كيف نتعاطى مع يومنا، وما أدري وش الآثار اللي بتصير عليه.
ويمكن هذه الأشياء الـ يعني يمكن ليش مرة صعب أن الناس يقولك والله مرة أنا ما أقدر أقعد لحالي، أنا مرة ما أستحمل أني أجلس كذا بدون شيء. ترى جزء من التشتت هذا في الانتباه حتى يسمونه يعني وباء معلوماتي، من كثر ما أنك أنت كأنه فيضان عندك من كمية المعلومات، من كمية التطبيقات، من كمية الأشياء اللي قاعد تحاول تشدك. للانتباه، إنه أحياناً الواحد يفقد الاتصال مع نفسه، هو ما هو مدرك هو وش قاعد يحس بجسده، وش قاعد يحس هو أصلاً، وينه بالحالة اللي هو فيها. يعني حتى لو نرجع للتأمل، هذا الشيء الأساسي، إنك بس تستشعر اللحظة، تستشعر أنت وانت تفرش أسنانك
صح.
طيب وش قاعد تستشعر؟ أنت موجود، أنت تشوف نفسك مثلاً بالمراية، أنت حران، أنت والله لا أنا أستشعر مثلاً خمول في جسدي، أنا مستعد للنوم. الأحاسيس هذه اللي على المستوى كذا الأساس نفقدها لما نحن مشتتين، كأننا في عالم ثاني، كأنه ننتقل في زمان ومكان مختلف تماماً. صح. وهذا يمكن من أكثر الأشياء اللي مرتبطة بالتأمل، اللي هو موضوع اليقظة الذهني، أنك أنت في كل لحظة تحاول تعيش حاضرك باللحظة الآن. يعني أنا باللحظة الآن في غرفة بدون مكيف، شوي حر لكن عادي. قاعدة وأسجل معك عبد الرحمن، قاعدة أسمع صوتك وأسمع صوتي، أستشعر الكنبة اللي حالياً جالسة عليها. فهذه الأشياء البسيطة بس أنك تنتبه، وخاصة لما يعني الحواس تكون موجودة، لأنه غالباً هذه الأشياء قاعد تشد انتباهك بدون ما أنت تكون واعي أنك قاعد تختارها.
طيب واحد ممكن يسأل يقول وش أنا أستفيد أني أنا أصير يقظ وأخذ لحظة أستشعر ذاتي وأستشعر اللي حولي، وش بيأثر علي؟ ما راح في نهاية اليوم ما راح يفرق شيء. بيقول وش رأيك؟
أقول له جرب. يعني بدل ما تحاول تقنع الشخص جرب وشوف يعني.
صح.
ممكن.
صح.
خاصة أنه شيء بسيط، يعني ما يطلب لا جهد ولا أنك يعني مثلا تشتري شيء أو تجيب شيء، يعني شيء جدا بسيط أنك بس تنتبه.
هل يعتبر نوع من التأمل هذا؟
نعم، يعني الممارسات التأملية ممكن تكون في أي شيء، أنك تتأمل بمعنى أنك تتفكر، بمعنى أنك تتواجد، بمعنى أنك تنتبه لحظتك. هو مو تمارين فقط يعني الواحد يقوم فيها، لكنه زي لما يقول لك الشخص هذا أسلوب حياة، لما يقول لك والله وش الفرق بين الرجيم وبين والله أني أنا أكل أكل متوازن وصحي، هذا الفرق بين أنه والله تقول للتأمل تمارين وأنه لا كأسلوب حياة، أنك أنت تكون واعي، أنك تكون متواجد، أنك تكون يقظ. وهذا الشيء صح. اللي نفتقده كثير، خاصة في الرتم السريع هذا اللي احنا قاعدين نعيشه وقاعد يتسارع.
قاعد يسرع كل يوم. طيب وش رأيك يعني في نقطة أنه يعني كتأمل، يعني هل يعني أن التأمل أسلوب حياة ولا أني أنا أسويه مرة واحدة كل ما حسيت بضيقة؟ أنا حاليا يعني ما أمارس تأمل، مارسته بهدف، يعني ما أدري هل أنا صح ولا غلط، بس أني يعني يوم أني أسوي التأمل كان عندي هدف أني أنا أرتاح شوي، أصفي مخي. يوم حسيت أني حققت التأمل سحبت عليه نوعا ما. فيعني بالنهاية الموسم الأول من السكون، يوم خلصت كل الحلقات خلاص يعني حسيت أنه أوكي فعلا حسيت بصفاء ذهني عجيب، بس في نفس الوقت ما أدري، بس خلاص أنا حسيت أن هذه تجربة وانتهت. ما خليت التأمل جزء من يومي. وش رأيك، هل أنت تشوفين أن التأمل يصير أسلوب حياة ولا أنه يصير زي الرجيم مرة واحدة؟ أنا حاليا أعامله زي معاملة الرجيم. شو رأيك أنت؟
هو ممكن الأثنين، يعني يكون خليط من الأثنين. يعني أعطيك مثال، يعني مثل الأسبوع اللي فات في وقت الدوام كان يوم مضغوط بالنسبة لي، وكنت أستشعر يعني توتر، وكان التوتر يعني هذا يمكن نتكلم في وقت المشاعر، بس التوتر هذا ما كان كله توتري أنا الخاص، يعني كنت أستشعر يمكن مشاعر ما هي بس لي، فكنت أحتاج أشياء كمصدر يساعدني. فهنا أنا استخدمت سويت تأمل لمدة ربع ساعة، حسيت كذا بهدوء، حسيت بارتياح. لكن يمكن الشيء المهم أنه في مرة كان حوار مع شخص كان يتأمل كل يوم، وكان يقول ما في فائدة، يعني ما تغير لي شيء، ولا يعني اللي استشعرت تغيير في حياتي مرة مهول، يعني أوكي حلو. بعدين صار له موقف صعب في العمل، أظن يعني كان يومه جداً يعني أحداث كذا متتالية ممكن الشخص العادي يصنفها كأحداث سيئة، ونكبت القهوة على قميصه يعني حوسة في يومه. كان يقول في هذاك اليوم أنا أدركت فائدة التأمل من بعد مدري كم سنة من المحاولات ومن الممارسة اليومية، حسيت بهدوء، قدرت أني أتصل بحالة اليقظة هذه وأني أشوف الأحداث بدون ما أتفاعل معها، بدون ما أروح لمرحلة انفعال حاد اللي كان من السابق يروح له كثير. فكأن الممارسات، وهذا ترى مو بس في التأمل، يعني حتى الأشخاص اللي يقومون بطقوس معينة أو عبادات معينة أو بالصلاة، حتى الأشياء اللي تكون في يقظة ذهنية يعني أنت حاضر فيها وتستشعرها بعمق، حتى لو ما تستشعر أثرها المباشر في اليوم، غالبا في الأزمات أو في يعني المواقف هذه اللي تكون يعني كأنها زي الاختبار لك، تستشعر أثر الشيء اللي كنت تطبقه صح. لفترة طويلة، مثل أي نوع من الرياضة، حتى إنه ممكن بيومها ما تستشعر والله يعني أنا أحس إني أقوى بيوم واحد يعني، لكن الممارسة على مدى طويل فجأة والله عندك القوة البدنية والجسدية اللي ما كانت مثلا موجودة في السابق، القدرة على تحمل أشياء معينة ما كان عندنا القدرة أن نتحملها في السابق. فهي نفسها نفس الفكرة في التمرين، هل ممكن تستخدم في حال معين في وضع معين؟ أكيد. فما هو شيء صح أو خطأ، لكن هو زي الشيء القصير الأمد وطويل الأمد كذلك.
يعني هل تصير أداة مو بلازم تسويها كل يوم يعني أو كل، بس إنه بمجرد ما أنك أنت تحس بالضغط، تحس بتوتر، تحس بقلق، تستخدمها وبتساعد كثير يعني؟ أو يعني حتى عارف ناس كثير تجيهم نوبات هلع ولا يدرك إنها نوبة هلع، ما يعرف وشو نوبة الهلع بس إنها تجي. فهذه مفهوم مرة مهم، اللي هو كونك ما تعرف شيء مو بمعنات إنه ما راح يجيك، فانغلاقك على الأمر ما راح يقيك من شيء، بس بيخليك يعني تجهله فقط.
بالضبط، وأثره يبقى معك وأنت مو مستوعب هو وشو.
أوكي، هنا ختام الحلقة الأولى، عرفنا فيها تعريف حلو، تكلمنا عن بعض المفاهيم وش بيكون الموسم الثاني، غطينا بعض الجوانب، وهذا اللي راح يكون نهج الموسم الثاني ككل، أن كل حلقة راح نغطي تساؤل أو سؤال أو مجال ونسولف ونغوص فيه مع بعض أنا وشهد. أنا مرة متحمس للموسم الثاني مرة، وسعيد بفرصة أني أنا أدردش معك شهد ونتكلم عن موضوع مواضيع بهذا العمق.
وأنا كذلك جدا، يعني صراحة ممتع جدا الحوار معك والحديث في هذا المواضيع، يعني هذا مجال سعادتي أصلا أن يكون هنا. فشكرا للتساؤلات اللي طرحتها، وأظن يمكن كنقطة ختامية لكل من يستمع لنا، أنه تساؤلاتكم، استفساراتكم، الأمور اللي ودكم حتى تعرفون عنها أكثر أو ودكم حنا نغوص فيها، أنا وعبد الرحمن حنا نبغى نخلي هذه المساحة كذلك مساحة مشتركة للجميع لطرح التساؤلات، ولعل بعض الحلقات في المستقبل أنه ممكن نستقبل منكم ذلك. فهي دعوة يعني من بداية موسم سكون الثاني لكل المستمعين أنه كذلك يشاركونا، وشكرا لكم.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.